بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولازلنا نقرأ في الوصية الكبرى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأنتم أصلحكم الله، قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله، وعفاكم الله مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب، والإسلام أعظم النعم وأجلها.
الله أكبر، الله أكبر، الإسلام أعظم النعم وأجلها. نعم.
فإن الله لا يقبل من أحد دينا سواه، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعافاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره، أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك، فإن هذا من تمام الإيمان وكمال الدين. ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين، وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين.
الله أكبر. التذكير بنعمة السنة. وعافاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره، ويصب أصحاب رسول الله ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك، فإن هذا من تمام الدين وكمال تمام الإيمان وكمال الدين. فالهداية إلى السنة يا أخوان في هذه المباحث والأبواب، ما في نعمة أجل منها، لأن ما في نعمة أجل من الإسلام. الإسلام الصافي، إسلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، مو بالإسلام الذي يدخل تحت مظلات العامة القدرية والجبرية والمرجئة والخوارج، لا، الإسلام الصافي الخالص، هذا من أكبر النعم أن يدل الإنسان على السنة. ولهذا لا تحتقرن هذا المقام، وحبره واصهر الأيام والليالي لجمع الأدلة على ذلك حتى تصل إلى اليقين به. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. إبراهيم مؤمن عليه السلام بهذا، وهو يدعو إلى هذا، ولكن ليطمئن قلبي، ينتقل من علم اليقين إلى العين اليقين، ليس أنه في شك صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالشك من إبراهيم. أي نعم.
وفي أهل الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات، وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين، فإن قدماء المشائخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الحكاري، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي، ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم. والشيخ عدي قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الصالحين وأكابر المشائخ المتبعين، وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك، وله في الأمة صيت مشهور ولسان صدق مذكور، وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشائخ الذين سلك سبيلهم، كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي، وكشيخ الإسلام الهكري ونحوهما. وهؤلاء المشائخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة، بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليه والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم، وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيداً. مع أنه لا بد وأن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة، أحاديث لا تثبت ومقاييس لا تضطرد ما يعرفه أهل البصيرة.
ضابط ضابط يا أخواني، وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد، مع أنه لابد أن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة كأحاديث لا تثبت ومقاييس لا تضطرد، يوجد هذا عند بعض الأفاضل ولا يخرج عن السنة لأنه أصلا موجود، لكن قد يكون بشيء بناء على حديث لم يثبت أو يقيس قياسا قد لا يضطرد، يعني يأتي الخطأ من هذا. ولهذا شيخ الإسلام في موضع آخر يقول لا فرق في هذا الخطأ بين المسائل العلمية والمسائل العملية، فليس الشأن أن تخطئ طالما أنت على معك الأصول الكبار ومعك الضوابط، ولكن شأن أن تخطئ فتعرف فتصر على ما أنت عليه. نعم، من هنا فرق بين الزلة والانحراف،
وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا
على الكتاب والسنة. لا شك، والفقه فيهم هو يميز بين صحيح الحديث وسقمها وناتج المقيس وعاقمها، ومع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلظ الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق، من هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم اللذين نعت الله بهما الإنسان في قوله وحملا الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم،
فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال، وقد قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
فضل الجهل يرفع بالعدل والعلم. الله أكبر الله أكبر، الإنسان يحصل هذين الوصفين حتى يرفع عنه أيضا هذان الوصفين، حصل العلم يرفع عنك الجهل، حصل العدل يرفع عنك الظلم، والناس في ذلك رتب متفاوتة، فمنهم كامل العدل والعلم ومنهم ناقص ذلك، يتفاضل الناس، والإنسان عنده من الحق والعدل بقدر عنده من الحق بقدر ما عنده من العدل والعلم، فقد يكون عنده شيء من العلم لكن عنده بغي وظلم أو العكس. نعم،
وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان، وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن مثل سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وموطأ الإمام مالك، ومثل المسانيد المعروفة كمثل مسند الإمام أحمد وغيره، ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جمالها وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض، وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة ما اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله، وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية
في أبواب
عقائد أهل السنة مثل حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله.
يعني حماد بن سلمة كان عنده كتاب، تقول كتب، هل حماد بن سلمة شرح كتبا؟ ايه الكتب اللي عند حماد؟ نقول الاحاديث التي صنفت الكتب منها فهم رواتها ومنقلتها، رووا احاديث السنة ونقلوها واعتقدوها ونافحوا من اجلها، حينئذ لا يلزم ان يصنف كتابا او ان يشرح كتابا، لان الشروحات انما هي اقوالهم اصلا، فهم أئمة الهدى، لكن أنت أين بيانك؟ ولهذا أنت لا تحاكم لمسألة الكتاب بقدر ما تحاسب لمسألة الاعتقاد، ليس بلازم أن أصنف كتابا مثلا حتى يقال هذا عبر عن معتقد بكذا. لكن مهم هذا المعتقد منشور في الأمة، منشور موجود، لك هات الكتاب اللي صنفه حماد بن سلمة في الاعتقاد. شوف الجهل يأتي منين يا اخوان، وشوف الاشتباه. يعني اذا حكمته فين الكتاب اللي انت ألفته وصنفته في السنة، يقول لك فين الكتاب اللي حماد بن سلمة صنفه وألفه في السنة. شوف دي عود على بدء فيما قلناه اولا، الاشتباه في غير محله. حماد نشر اعتقاده واخذ عنه وتلقته الامه وجعلوا مخالفه بدعه ولا لا؟ اه نعم. اين اعتقادك الذي نشرته؟ انشر اعتقادك وليس بلازم ان تنشره بكتاب. لكن هذا من باب الزام، تصنف نهي الصعب عن زب الربه، وتصنف كشف المخبوء في وجوب او اشتراط التسميه عند الوضوء، ولا تصنف في غير ذلك. نعم.
وقد جمع طوائف
من العلماء في اداب النكاح وكلها من العلم. طيب، وان يكتب انسان في اي جزئيه من جزئيات العلم، لكن تلزم بها. طيب ما صنفت في هذا، فين الاعتقاد بقى الذي عرفته الامه في جميع ابوابه؟ نعم.
وقد جمع طوائف من العلماء الاحاديث والاثار المرويه،
يعني حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي امام الائمه، وعثمان بن سعيد الدارمي، هذا غير الدارمي والدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي هذا الرد على بشر المريسي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي هذا صاحب المسند، ومن استفاد منه الترمذي استفادة عظيمة في باب الجرح والتعديل، وغير هؤلاء في طبقتهم، ومثلها ما بواه علي البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتبه، كتاب التوحيد والرد على الجهمية القدرية، كتاب الإيمان، كتاب الفتن، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب أخبار الأحاد. نعم.
ومثله صنفات أبي بكر الأسرم وعبد الله بن أحمد وأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي بكر
الأجري. نعم. وأبي الشيخ الأصبهاني.
وأبي بكر الأجري وأبي الحسن
العظمة. نعم.
وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن منده وأبي القاسم اللالكائي وأبي عبد الله بن بطة وأبي عمرو الطلمنكي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر البيهقي وأبي ذر الهروي، وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة.
نعم. وليس هذه أصل الاعتقاد، بل هي مبنية على غيرها، أو تكون هذه موجودة لكن تلقتها الأمة بالقبول على دلالتها، فتلقى الأمة بالقبول أو الخبر الصحيح، هكذا يثبت الاعتقاد يا أخواني، انتبهوا بالأحاديث الصحيحة وكذا، ومما تلقته الأمة بالقبول ولو كان ذا أسانيد ضعيفة، ولو كان ذا أسانيد، هذا يضاف إلى مصادر الاعتقاد حتى لا يقال فقط ما صح به الدليل، وما تلقته الأمة بالقبول مما لا يصح به الدليل، كن في إسنادي شيء وكذا لكن الأمة تلقت هذا الاعتقاد بالقبول، يبقى ينبغي أن يكون هذا مثل أحاديث كثيرة ردها الجهمية بهذه الدعوة وغيرها وأئمة السنة رحمهم الله تعالى عليها. نعم.
وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قسمان، منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا يرد. نعم. والقسم الثاني
من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا، أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث، مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي، وهي مسائل معروفة عملها بعض الكاذبين وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه، وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى.
القيم المبارك ينبغي أن يكون عندك، وهو امتحان، جزء في امتحان السنية من البدعي، لأبي الفرج عبد الواحد الشيرازي رحمه الله، كتاب قيم مبارك، فيقول بعض الناس أخذه وجعله إسنادا إلى رسول الله. نعم.
وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقا غالبا موافقا لأصول السنة، ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع، مثل أول نعمة أنعم بها على عبده، أن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة، النزاع فيها لفظي، لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم هل تسمى نعمة أم لا، وفيها أيضا أشياء مرجوحة. فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة. فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا.
الله أكبر. رحم الله شيخ سنتين. طيب نقتصر ونكتفي بهذا.